الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال رحمه الله: النوع السابع، أي من آيات الصلاة، وموضوعه حكم السهو في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تشهد كبر وسجد سجدتين ثم سلم، من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. وثبت كذلك من حديث عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين في إحدى صلاتي العشي، يعني العصر أو الظهر، وجاء في بعض الروايات أنها العصر. ثم قام ليخرج، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انصرف من الصلاة قيل: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: لو زيد لأخبرتكم. فأخبروه أنه صلى خمسا فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر. فإذا زاد أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين ثم يسلم. الحديث بالمعنى. من مجموع هذه الأحاديث استنبط العلماء عدة أحكام. الحكم الأول أنه إذا نقص من الصلاة ركن فإنه يجب أن يأتي به ثم يسجد سجدتين، وإذا نقص من الصلاة واجب فلا يلزم أن يأتي به ويجبره بسجدتين. ثم إذا كان الشك في الزيادة أو النقصان يجبر أيضا بسجدتين ترغيما للشيطان وإتمام للصلاة. واختلفوا في موطن هاتين السجدتين، هل هي قبل السلام أو بعد السلام؟ فمن مجوز للحالين، يعني أنها تجوز قبل السلام وتجوز بعد السلام. وبعض أهل العلم قال: ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام يسجد فيه قبل السلام، كما في حديث عبد الله بن بحينة أنه قام وعليه جلوس. وما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام فيسجد فيه بعد السلام، كما في حديث عبد الله بن مسعود لما زاد وسجد بعد السلام. وقال بعضهم: ما كان من نقصان فقبل السلام، وما كان من زيادة فبعد السلام. وهذا القول مقارب وهو موافق أيضا لما قيل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيه بعد السلام، سجد بعد السلام، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام، سجد قبل السلام. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فذهب إلى أنه ما ثبت فيه السجود بعد السلام فلا يجوز السجود قبل السلام، وما ثبت فيه السجود قبل السلام لا يجوز فيه السجود بعد السلام. لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه إن سجد قبل أجزأ وإن سجد بعد أجزأ، لكن الأفضل أن يسجد في كل موطن كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحكام بيان لمنة الله عز وجل على عباده ورحمته بهم، حيث شرع لهم ما يجبرون به النسيان والخطأ. وفيها أيضا من البيان أن الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ ولا يؤاخذ بالنسيان، كما أنه لا يؤاخذ بالإكراه، وإنما يؤاخذ بالقصد والعمد. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه إحدى الآيتين اللتين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عقبة بن عامر وغيره: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ولها سبب نزول، وذلك أن الله عز وجل أنزل على نبيه: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والحج، وأنزلت عليك آية لا نطيقها أو لا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال: قد فعلت. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم وبنحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد استيفيت الكلام على هذه الآية وما يتعلق بها في إتحاف البررة بتفسير خواتم سورة البقرة. وفيها من البيان أن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا وسعه وطاقته، ومنه قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لها ما كسبت أي من الأعمال الصالحة، وعليها ما اكتسبت أي من الأعمال السيئة. وهنا تعليق من المؤلف قال عبر عن تحصيل الخير بالكسب وعن احتمال الشر بالاكتساب، لأن طرق تحصيل الخير أشمل، حيث يحصل بالهم به وبعمل الغير عنه، كما جاءت به السنة في الصدقة ونحوها، بخلاف احتمال الشر فلا يحصل بالهم به إذا لم يفعله ولا بعمل الغير عنه. أي أن فعل الخير أيسر من فعل الشر. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فيه رفع الخطأ والنسيان عن العباد، وهذا هو الشاهد في هذا الموطن. وأما حديث إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهو حديث ضعيف، لكن معناه ثابت بهذه الآية وبقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإنما يؤاخذ الإنسان بقصده. وهكذا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تحمل علينا آثارا وأغلالا كما هو حال اليهود والنصارى الذين كلفوا التكاليف بسبب شدتهم وبغيهم وعنادهم على أنبيائهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي فرض علينا ما نستطيعه وما نتكلفه مما الطاقة حاصلة به. أما إذا كان الإنسان سيعجز فيسأل من الله عز وجل الرحمة والتجاوز، مع أن الله عز وجل ما كلف العباد إلا ما لهم به طاقة وقدرة، بل إنه كلفهم بما يستطيعونه، ومع ذلك أعانهم ووفقهم وسددهم للعمل. قال واعف عنا، أي تجاوز عنا، واغفر لنا أي استرنا، وارحمنا أي بمغفرة الذنوب في الماضي وبالتوفيق والتسديد في الحاضر والمستقبل، ومعانيها متقاربة إلا أنها تدل على فضيلة الإلحاح في الدعاء. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والله عز وجل ولي الذين آمنوا، كما جاء في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وفيه أن النصر من عند الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تفسير الكلمات لا يكلف لا يحمل ولا يلزم، وسعها طاقتها، كسبت حصلت من الخير، اكتسبت احتملت من الشر. ربنا أي يا ربنا، والرب الخالق المالك المدبر، لا تؤاخذنا لا تعاقبنا، والجملة دعائية. نسينا ذهلنا فتركنا شيئا من الواجب أو فعلنا شيئا من المحرم، ويقابل النسيان الذكر. والنسيان يطرأ على الإنسان ولا يسلم منه أحد، فقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن الإنسان لم يسمى إنسان إلا لهذا السبب. أخطأنا ارتكبنا الخطأ عن جهل منا به أو بحكمه، ويقابل الأخطاء العلم. ولهذا العالم والذاكر لا يعذر بالجهل، إنما يعذر من كان جاهلا أو كان ذاهلا. قال: ولا تحمل علينا، لا تكلفنا أن نحمل، والجملة دعائية وهي معطوفة على لا تؤاخذنا. إصرا حملا ثقيلا في التشريع كما حملته، أي الأصر. وفائدة التشبيه بيان أنه لو شاء لحمله علينا كما حمله عليهم، ولكننا ندعوه تعالى ألا يفعل ذلك. وقد رحم الله هذه الأمة بمراحم كثيرة جدا، وله الحمد والمنة. وقد استوعبت كثيرا من فضائلها في كتاب الزجر والبيان على دعاة الحوار والتقارب بين الأديان. قال: على الذين من قبلنا، أي الأمم السابقين، ومنهم اليهود والنصارى، وممن حمل عليهم ألا يصلوا إلا بالماء، وممن حمل عليهم ألا يصلوا إلا بالماء، وألا يصلوا إلا في أماكن مخصوصة. ونحن شرع لنا أن نتيمم، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وهكذا: حيثما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. ولا تحملنا ولا تكلفنا حملا، والجملة دعائية معطوفة على لا تؤاخذنا. لا طاقة لا قدرة، واعف عنا، سامحنا عن التقصير فيما أمرنا به، واغفر لنا، تجاوز عنا، واستر ما وقعنا فيه من الذنوب، وارحمنا، اعطف علينا برحمتك حتى نستقيم على طاعتك ونحل دار كرامتك. مولانا متولي أمورنا وناصرها، فانصرنا فأعنا حتى تكون لنا الغلبة بالبرهان والسنان. والفاء عاطفة متضمنة معنى السببية، السنان السيف وما يقوم مقامه من السلاح. القوم الجماعة الكافرين الجاحدين لوحدانيتك وشرعك. قال المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى بمنته على عباده ولطفه بهم، حيث لا يلزم كل نفس من العمل إلا ما تطيق تسهيلا عليهم. ثم رقب سبحانه بعمل الخير وحذر من عمل الشر، حيث بين أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اقترفت من الإثم. ثم علم عباده أن يسألوه عدم المعاقبة فيما لا يكون لهم به اختيار من النسيان والخطأ، وأن لا يكلفهم في العبادة ما يشق عليهم وإن أطاقوه، كما كلف من كان قبلهم من الأمم، وأن لا يحملهم ما لا طاقة لهم من الأمور الشرعية والقدرية كالخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغيرها من أنواع البلاء، وأن يعفو عنهم ما قصروا فيه من الأوامر، ويتجاوز ويستر ما وقعوا فيه من النواهي، وأن يرحمهم في مستقبل أمرهم فيثبتهم على دينه ويوصلهم إلى دار كرامته، وأن يقروا له بالولاية ليعرفوا بذلك افتقارهم إليه، فيسألوه النظر على من كفر به وبشرائعه، فيسألونه النصر على من كفر به وبشرائعه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد فعلت. فأجاب الله سبحانه جميع هذه الدعوات التي ألهم عباده أن يدعوه بها، فلله الحمد والمنة على فضله وإحسانه أولا وآخرا، وهو الولي الحميد. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا الذكر في ليله ما استطاع، فإنها تكفيه من الشرور، وقيل تكفيه عن القيام، وقيل غير ذلك، ولا يمنع أنها تجمع جميع أنواع الخير، فهي متضمنة للإيمان باليوم الآخر، متضمنة بالإيمان بالقدر والكتب والرسل، قبل ذلك الإيمان بالله. قال: ما يستفاد من الآية بيان سعة رحمة الله، حيث لم يكلف العباد إلا ما يطيقون. اثنين: الترغيب في عمل الخير والتحذير من عمل الشر. ثلاثة: أن ما عمله الإنسان من خير فثوابه له، لا يستحقه أحد غيره. أربعة: أن ما عمله من شر فعقابه عليه لا يتحمله عنه أحد. خمسة: تمام نعمة الله تعالى على عباده بتعليمهم ما ينفعهم من الدعاء وإجابته إياهم. ستة: أن من ترك شيئا من المأمورات ناسيا أو جاهلا فلا عقوبة عليه، لكن عليه فعله إذا ذكره علم، إن أمكنه تداركه أو فعل بدله إن كان له بدل وإلا سقط. 7 أن من ترك ركنا أو واجبا في الصلاة من الصلاة ناسيا فلا عقوبة عليه، لكن الركن يأتي به وبما بعده إن أمكن، والواجب يسقط وعليه السجود السهو في الحالين، وإن لم يمكن الإتيان بالركن عاد الصلاة، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 8 نعمة الله تعالى على هذه الأمة بوضع الآصار أو بوضع الإصر الذي حمله على من قبلهم. 9 نعمة الله تعالى على هذه الأمة برفع ما لا طاق لهم به. 10 افتقار العبد إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته. 11 توسل الداعي بما يناسب حاجته من أسماء الله وصفاته، أنت مولانا فانصرنا. فلما أراد الولاية والنصر سأل الله باسمه الولي. 12 افتقار العبد إلى نصرة الله تعالى مهما كانت منزلته من الله ومهما كان لديه من قوة، فالله هو القوي العزيز، وأما العباد فهم ضعفاء. 13 مشروعية استنصار الله تعالى على كل كافر مهما كانت ملته، وفيه الرد على من زعم أنه لا يجوز الدعاء على الكافرين. 14 أن كل كافر عدو للمؤمنين، لا فرق بين يهود ولا نصارى ولا عباد الأصنام ولا شيء، إلا أنهم قد يتفاوتون في الكره، مع أن الأذية حاصلة منهم جميعا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى، قالوا هذا في النجاشي ومن معه، وإلا فالنصارى يعادون المسلمين كعداء بقيتهم. الحمد لله رب العالمين.